الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد وقفت معكم في اللقاء الماضي في شرح مقدمة سنن ابن ماجه مع الحديث 63، وهو الحديث المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يذكر موقف أو ما كان من جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأسئلة التي وجهت إليه عليه الصلاة والسلام من جبريل، وجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأسئلة. وقد تحدثت عن الأمر الأول وانتهيت منه، أعني السؤال الأول، ألا وهو السؤال عن الإسلام الذي أجاب فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم جاء إلى الأمر الثاني، وهو السؤال الثاني، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. وفي اللقاء الماضي وقفت عند الكتب السماوية كركن من أركان الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان من جبريل عليه السلام أجاب بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، إلى آخر الحديث. وفي اللقاء الماضي تحدثت عن الإيمان بالله عز وجل، وعن الإيمان بالملائكة، وعن الإيمان برسل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبقي معنا اليوم بقية أركان الإيمان وبقية ما جاء في الحديث وما سيأتي عليه الكلام إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقفت عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكتبه. وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. فلقد مضت معنا 4-3 أركان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل. الركن الرابع: الإيمان بالكتب السماوية التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى. قلت في اللقاء الماضي بأن الله عز وجل أرسل إلينا رسلا أخبرنا ببعضهم ولم يخبرنا بالبعض الآخر، وجاء نص قرآني في ذلك بين رب العالمين سبحانه وتعالى فيه هذا الأمر. بالنسبة للكتب أيضا أخبرنا القرآن الكريم بخمسة كتب أنزلها على أنبيائه ورسله. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبصحف إبراهيم وموسى وبالقرآن الكريم. هذه أسماء خمسة ورد ذكرها في القرآن الكريم لكتب نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا أتساءل وأجيب: ما الواجب علي في الإيمان بالكتب؟ الله عز وجل أنزل كتبا، هذا حق، ولكن أنا كمسلم اليوم ماذا يجب علي من الإيمان تجاه هذه الكتب؟ أقول: يجب علينا أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الكتب، وأنها من كلام الله عز وجل، وأن ما نزل من عند الله تبارك وتعالى فيها حق صحيح. نؤمن بذلك كما أننا نؤمن بالأنبياء السابقين، بجميع المرسلين إجمالا إيمانا تفصيليا بمن ورد ذكره في القرآن، وإيمانا إجماليا لمن لم يرد ذكره في القرآن. كذلك بالنسبة للكتب السماوية نؤمن إيمانا مجملا بالكتب عدا القرآن الكريم فله مزية يعلو عليها، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن إيماني بالكتب سوى القرآن يجب علي أن أؤمن بأسماء هذه الكتب وبما جاء في هذه الكتب وبصحة ما جاء في هذه الكتب وأنها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومع هذا الإيمان يجب علينا أن نعتقد ونوقن كما تعلمنا ذلك من القرآن الكريم أن هذه الكتب حرفت، خاصة التوراة والإنجيل، وهذان كتابان موجودان كما يزعم أصحابهما إلى يوم الناس هذا، ولكن هذه الكتب حرفت وغيرت وبدلت ولعبت بها أيدي أصحابها حتى غدت بعيدة عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وحتى لو كان فيها بقية من كلام الله عز وجل فقد نسخت هذه البقية بكتاب رب العالمين الذي نزل على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السابقة، وبالتالي واجبنا إذن بعد أن نؤمن بأسماء هذه الكتب وأنها نزلت من عند الله وأن ما نزل من عند الله حق، أن نعتقد أن هؤلاء الناس حرفوا هذه الكتب ولعبوا فيها بأيديهم، والله عز وجل قد توعدهم على ذلك بالعذاب الشديد. قال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إن اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا في كل زمان وفي كل مكان، وهم أساتذة الإجرام في الأرض، وقد تحدثت عنهم كما تحدث غيري بما فيه كفاية، ولكن حسب المسلم أن يعي ما يقال له حتى يعرف عدوه. هؤلاء القوم الذين اعتدوا على مقام رب العالمين سبحانه، اعتدوا على الكتاب الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى ألا وهو التوراة، فحرفوه وغيروه وبدلوه وكتبوه بأيديهم، وما كان لهم ذلك. ويجب أن نعلم أن الكتب عدا القرآن الكريم لم تصل إلى هؤلاء الناس بإسناد ثابت عندهم بخلاف القرآن الكريم الذي تكفل بحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالكتب السابقة على القرآن الكريم لأنها كتب لها توقيت زمني معين ولها مكان محدود، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، إلى مكانه، إلى أهل بيئته، إلى المحيط الذي أمر أن يبلغه، بخلاف القرآن الكريم الذي هو كتاب الله إلى الناس كافة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول رب العالمين إلى الناس كافة. الشاهد لعبوا بالتوراة التي نزلت من عند الله، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل كتبوا بأيديهم كتابا آخر يعرف لدارسي علم العقائد والأديان والفرق والمذاهب بالتلمود، وزعموا أن هذا التلمود شرح للتوراة، وفيه والله من الانحرافات الخطيرة ما فيه، وهو كذب وافتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهؤلاء أساءوا الأدب مع الله عز وجل ومع ملائكة الله تبارك وتعالى ومع أنبياء الله ورسله في داخل هذه التوراة التي حرفوها وكتبوها بأيديهم. ألا فليعلم إخواني المسلمين عموما أن هؤلاء نالوا في كتبهم وفي التوراة بالتحديد من رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف ينزل ربنا كتابا من عنده ثم بعد ذلك يطعن فيه على نفسه؟ يصفون الله عز وجل بالعجز والكسل والتعب والفقر سبحانه وتعالى جل في علاه، وما يليق بإنسان يتحرك إن كانت عنده آدمية أو يفهم معنى الإنسانية أن يقول ذلك في الذات العلية، في ذات رب العالمين سبحانه وتعالى جل من علاء جل في علاه، كما نالوا من سائر أنبياء الله ورسله حتى من الملائكة. فاتهموا نوحا عليه السلام بما اتهموه به، واتهموا داود عليه السلام بما اتهموه به، بل اتهموا مريم عليها السلام بالفاحشة، والله عز وجل قال وبكفرهم بعد أن أخبرنا بلعنهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فوصفوا هذه البريئة الشريفة الطاهرة بالبهتان وحاشاها من ذلك. وكل هذا موجود في التوراة، كل هذا موجود في هذا الكتاب المحرف الذي ينسبونه اليوم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يملك العبد أن يقول لهؤلاء تبا لكم ولما فعلته أيديكم والويل لكم، كما توعدكم بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الكتاب الآخر فهو الإنجيل، والإنجيل معلوم تاريخه، هو عبارة عن بشارات سماوية نزلت على عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام، هذا النبي الذي ظلم من اليهود كما ظلم من أتباعه على مر التاريخ. اليهود أرادوا قتله، وأتباعه أساءوا إليه عندما جعلوه شريكا مع الله تبارك وتعالى، أو أنه اتحد بالله عز وجل، أو أنه جزء من الإله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكنه فقد، وجاء أتباع أو من زعموا أنهم أتباع عيسى عليه السلام فكتبوا الأناجيل اليوم التي هي بين أيدي النصارى في هذا الزمان، وهي 4 أناجيل معروفة ومشهورة، وأنكروا إنجيلا خامسا مكتوبا أيضا ومنسوبا إلى واحد من هؤلاء ألا وهو برنابة، ولكنهم لم يصدقوا به ولم يسلموا له، لأن فيه بشارة ونص صريح واضح على النبي عليه الصلاة والسلام يفيد ببعثته وبوجوب الإيمان برسالته. وهذه الأناجيل في الحقيقة اختارها أتباعها من أكثر من 300 إنجيل، وقيل من أكثر من 70 إنجيلا كتبوها بأيديهم أيضا، واستقرت أو استقر الحال عندهم، وآل أمرهم إلى الاعتراف بهذه 4 فحسب، وهي لا شك فيها أيضا من الاضطراب والتناقض ما يجعلنا نؤكد ونقرر أنها ليست من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك فيها من الانحراف ما فيها، وفيها أيضا من الغموض ما فيها، وفيها من عدم الفهم ما فيها، وفيها كما ذكرت وأشرت تناقضات يراها الناظر لأول وهلة، ذلك لأنها ليست من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما ثالث هذه الكتب، أما ثالث هذه الكتب المعروفة والمشهورة، فهو رأس هذه الكتب الذي هيمن عليها، والذي تولى رب العالمين سبحانه وتعالى حفظه بنفسه وتعهد بذلك وأخبرنا بهذا في كتابه. قال رب العالمين جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله عز وجل كتابه من أن يلعب به أحد من البشر، ولذلك لو حاول إنسان ما أن يغير شكلة واحدة، ولا أقول حرفا، حركة واحدة من الحركات التي وضعت على كلمات هذا المصحف لاكتشفه أهل الإيمان وعلماء القرآن والقراءات، وبينوا أنه كذب وافتراء، وأنه لم يكن هكذا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن الكريم هيمن على هذه الكتب ونسخ هذه الكتب، وفيها ما ليس في هذه الكتب، فهو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو دستور هذه الأمة. ولذلك أنادي من هذا المنبر: يا أهل الإيمان، إلزموا كتاب ربكم. هذا الكتاب العظيم لا يجوز لك أن تتخذ دستورا سواه، ولا أن تنظر أو في غيره بحال، أو أن تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى بالتلاوة والعمل بغير كتاب رب العالمين جل في علاه من سائر الكتب الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى أوراقا من التوراة، فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون أنتم فيها؟ يعني فيما نزل علي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين عمر. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فما بال أتباع عيسى اليوم وأتباع موسى اليوم لا يأبهون بالقرآن الكريم، ولا ينزلون على حكم القرآن الكريم، ولا يؤمنون بالقرآن الكريم، وهو الكتاب الذي أوجب علينا ربنا فيه أن نؤمن بالكتب السابقة التي نزلت على هؤلاء. ولذلك نحن سبقنا هؤلاء جميعا عندما آمنا بما أنزله الله عز وجل عليهم، وآمنا بما أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أود أن أقول لإخواني، أو أن أضع لهم لوحة مشرقة مضيئة عن القرآن الكريم: القرآن الكريم هو كتاب هداية هذه الأمة، وكفى. في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي سورة الإسراء يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الكريم هو الكتاب الذي يهدي لأقوم سبيل وأقوم طريق، وقد جاء فيه خبر ما كان قبلنا ونبأ ما كان بعدنا، وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فلنعض على هذا القرآن بالنواجذ، ووالله لو رجعت الأمة إلى كتاب ربها وتمسكت به والتزمت بأحكامه وطبقت شرعه وخضعت لربها سبحانه وتعالى وذلت، لتغير وجه الدنيا بالإسلام. ولكان أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في حالة من المكانة ومن العظمة ومن القوة، حتى يمكن لهم أن يقودوا العالم بأسره بعدل ورحمة وأمن وسلام، لأن الإسلام جاء بذلك. فأهل العدل وأهل الرحمة وأهل البر وأهل المعروف وأهل الإحسان هم أهل الإيمان، هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هم حملة القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب هداية، القرآن الكريم كتاب نجاة، القرآن الكريم كتاب فلاح. ويضيق المقام هنا أن أتحدث عن واجب الأمة تجاه هذا الكتاب العظيم، ويكفي أن أشير إشارات خلاصتها أن اعملوا بأحملوا بأحكام القرآن الكريم. يا أهل الإيمان، ضع القرآن الكريم في المكانة اللائقة به، هو حياتكم، هو الدستور الذي نزل عليكم من عند ربكم، هو الكتاب الذي أمرتم بأن تقرؤوه وأن تتدبروه وأن تعملوا بأحكامه ولو فعل ذلك أهل الإيمان كما ذكرت لتغير حال وضع الناس اليوم. الله عز وجل وضع، الله تبارك وتعالى وعد أهل الإيمان بباقات عظيمة من الوعود الطيبة تحققت على مدار التاريخ لكثير من المسلمين، ولكنها تخلفت عنا في هذه الأزمان المتأخرة بسبب بعدنا عن كتاب ربنا. طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
هسألك بالله عليك ثلاث أسئلة وما حدش يقطع عليا.
طيب حاضر.
بخصوص فلسطين.
نعم.
دلوقتي يعني احنا قلبنا بينكوي.
نعم.
عليهم. والرؤساء قاعدين على الكراسي بتاعتهم والرئيس بتاعنا وما.
طيب. إذن القرآن علاج. اليوم والناس يعني في أسم بالغ من الأحداث الجارية على الساحة اليوم، ولكن نحن علينا أن نبدأ بعلاج أنفسنا، بعودتنا إلى ربنا، بنصرنا لدين الله عز وجل، والله غالب على أمره. قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر من عند الله، وهو آت لا محالة، آت لأهل الإيمان. وقد يستضعفون في زمن أو وقت من الأوقات، ويكون هذا من باب الابتلاء ليمحص الله عز وجل الذين آمنوا. ولكن محق الكافرين آت لا محالة، والدولة لأهل الإيمان بوعد الله عز وجل وببشرى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان بالكتب يدفعني إلى أن أقول: يا أهل الإيمان، إلزموا كتاب الله عز وجل، إلزموه وطبقوا أحكامه. هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان. اليوم الآخر هو اليوم الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، كي يقفوا بين يديه وكي يحاسبهم على أعمالهم. والكلام أو الحديث عن اليوم الآخر في القرآن الكريم منثور في آيات متعددة. ذلك أن المشركين ومن على شاكلتهم كانوا ينكرون اليوم الآخر، كانوا ينكرونه ويقولون أو يذهبون ويزعمون أنه لا يوم يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. ولكن القرآن الكريم أبطل زعمهم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومسلك القرآن الكريم في إثبات البعث والنشور واليوم الآخر اتخذ أو له مكانة كبيرة في القرآن الكريم. فالله عز وجل أخبر في كثير من الآيات عن مواقف، ويختم هذه المواقف بالإيمان أو بوجوب الإيمان بالبعث والنشور، لأنها تدل على ذلك وترشد إلى ذلك. ولعل يكون هناك مقام آخر أذكر فيه مسلك القرآن الكريم في الإيمان باليوم الآخر. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الإمام.
تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك في شيء. هل القرآن الكريم بالنسبة للشيعة مصحف فاطمة اللي بيدعوه؟
نعم.
يعني هل هو يعني عدل فيه أو شيء من هذا القبيل؟
طيب.
ويوم الغدير ويوم أيام كده أشياء.
نعم.
والنواصب والحاجات دي بتلخبط الشباب، شبابنا لفت كبيرة.
نعم.
أنا فاهم الحاجات دي لكن أولادنا مش فاهمين، فحضرتك لك ألف الشكر يعني لو.
طيب جزاك الله خير. حاضر، سأشير إلى هذه المسألة الآن ونحن ولا قرب من الكلام عن الإيمان بالكتب السماوية وعلى رأسها القرآن الكريم. الحقيقة أنا ذكرت الآن بأن القرآن الكريم تكفل الله بحفظه. لا شك أن الشيعة الرافضة أو الإثنى عشرية أو الإمامية مصطلحات تطلق على هذه الطائفة، ذهبوا وزعموا إلى أن القرآن الكريم الموجود بين يدي المسلمين اليوم ليس هو القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن هناك مصحفا يقال له مصحف فاطمة يتجاوز حجم هذا القرآن الكريم، وقد ألفوا كتبا في ذلك. وآخر ما وقفت عليه ما ذكره الطبرسي، وقد ألف كتابا أثبت فيه كما زعم تحريف القرآن الكريم، وسمى كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. ولقد وقفت على هذا الكتاب وقرأت ما فيه من باطل. طب أتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت احنا كنا عايزين نوصل بس، يعني ايه رأي الدين في اللي بيحصل في غزة وفي غزة بالأخص؟
حاضر.
يعني رأي الدين في كده بس، واحنا المفروض ايه اللي نعمله؟
حاضر.
بس مش اكتر.
حاضر.
مش طبعا.
اقول لهؤلاء ومن ألف هذا الكتاب ومن سبقه في الكلام عن القرآن الكريم، كذبت ورب الكعبة. فالقرآن الكريم محفوظ، وقد ذكرت بأنني وقفت على روايات فيها من الزور والكذب والبهتان، ونسبوا ذلك زورا وبهتانا إلى الشيخين الفاضلين، إلى الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، وأنهما لم يقبلا المصحف الذي زعموا أنه هو مصحف فاطمة، وقد كذبوا في ذلك. نحن أيها الأخت الفاضلة نعرف أن شبابنا إن شاء الله تبارك وتعالى لن تروج عنده هذه الأفكار، لأنهم في الآونة الأخيرة ومن باب التقية التي هي دين عندهم يظهرون ويزعمون ويعلنون بأنهم يسلمون بالقرآن الكريم الذي بين يدي المسلمين اليوم. العلة في ذلك لأن هذه الدعوة الباطلة تجعل الناس ينفرون عنهم، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى هذا معتقدهم في القرآن الكريم حقا كما أشرت، ولكن لن يؤثر ذلك إن شاء الله عز وجل في شباب المسلمين. وعلى كل مسلم أن يعلم بأن هذا القرآن جاءنا بالسلسلة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن الكريم له سند كبير واضح متصل، ولقد اعتنى الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بكتاب الله عز وجل، ودونوه وحفظوه وأعانهم الله عز وجل على ذلك، حتى اشتهر بمصحف عثمان رضي الله تعالى عنه الذي جمع فيه الكتاب، جمع فيه القرآن وأرسله إلى الآفاق، وما زال هذا القرآن محفوظا إلى يوم الناس هذا، وسيظل إلى نهاية هذه الحياة يتداوله أهل الإيمان ويتلقاه الناس سلفا عن خلف أو خلفا عن سلف، كل واحد منهم بالرواية المتصلة المسندة كما تعلمها من إمامه، وهذا لا يوجد في أي كتاب آخر. ولا شك أننا إن شاء الله عز وجل نستمع إلى قنوات أيضا ومشاركات إسلامية يبين فيها أهل العلم، سواء كان في هذه القناة أو غيرها، فساد وضلال هؤلاء القوم، ويجب علينا أن نعلن ذلك للملأ عامة، وأنهم بهذا المعتقد الفاسد لا يمكن بحال أن يكونوا من أهل الإيمان. حقيقة الأخ اللي بيسأل، وكلنا لا شك نتقطع حزنا وألما لما يحدث في غزة اليوم، ويسأل ماذا نعمل. نحن علينا أن نقوم لنصرة إخواننا، والجميع يسعى لذلك في بلاد المسلمين كلها بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. يقوم الناس بجمع الأموال وإرسال القوافل الطبية ومحاولة تزويد إخواننا هناك بما يحتاجون إليه، هذا ما نملكه. ولا شك أن هناك مساع أخرى لإيقاف هذه الحرب، وهذا أمر لازم وضروري، ولكن هؤلاء القوم الذين افتروا على الله عز وجل وتطاولوا على الذات العلية وقتلوا الأنبياء والمرسلين، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا عليهما السلام، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، ولكنهم فشلوا في ذلك بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء القوم لا نستغرب منهم فعل هذه الأفعال، ولكنه يجب علينا ألا نقف متفرجين مكتوف الأيدي، ولكن كل من استطاع أن يقف إلى جوار إخوانه لا بد أن يقف وأن يدعم وأن يسعى وأن يحث وأن يحض. وأنا أعلم أن هذه القنوات الإسلامية بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى خصصت لقاءات مفتوحة للحديث عن هذه القضية، ولجمع كلمة المسلمين على أمر واحد، ولدعوة أهل العلم والأئمة والحكام إلى اتخاذ موقف مناسب يعز الله عز وجل به الإسلام وينصر به إخواننا في هذا المكان وفي كل مكان، وهو أمر لازم نحن ندعو إليه ونسعى إليه. ولكن لا نملك إلا أن نقول أو أن نردد قول رب العالمين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت وإخوانك ما تستطيع أن تفعله لإخوانك هناك فعليك به، وتعذر بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، طالما أنك فعلت وأديت ونصحت وأبلغت الذي كنت تريد أن تقول، وقمت بما كان لديك من استطاعة وفعلت بما تمكنت منه. ونحن بدورنا نسأل الله عز وجل أن ينهي هذه الحرب الداهية التي وقعت على إخواننا هناك، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يذل هؤلاء اليهود المجرمين، وأن يمكن لدينه في أرضه. ويهمني هنا أن أذكر لإخواني كلمة بهذه المناسبة: أن صححوا علاقتكم مع الله تبارك وتعالى. قد يكون هذا بسبب البعد عن الله عز وجل، هذه من الابتلاءات والمحن التي يبتلي الله عز وجل بها أهل الإيمان، وقد تكون من باب العقوبات التي ينزلها الله عز وجل نتيجة بعد هذه الأمة أفرادا وجماعات وأمما ودولا عن الله تبارك وتعالى. نحن الآن نتحدث عن القرآن الكريم وأقول بأن فيه الحل. أين مكان القرآن الكريم بين أهل الإيمان؟ أين منزلة كتاب الله عز وجل؟ أين نحن من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد يحارب الإسلام في داره، قد يحارب القرآن الكريم في عقر داره. فإذا رجعنا إلى الله عز وجل وأصلحنا ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وتمسكنا بكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك اتخذنا الوسائل والأسباب التي نستعين بها على النصر على الأعداء، ودعونا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، كان لنا الظفر والسبق بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن فلنعد إلى الله عز وجل. وأذكر إخواني المسلمين بحديث ابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك. أنت إذا حفظت دين الله عز وجل حفظك الله تبارك وتعالى، وكان الله عز وجل إلى جوارك وأيدك بمدد من عنده وبنصر من عنده. وإن كانت الدائرة في وقت من الأوقات لهؤلاء المجرمين، وكنا نحن قد رجعنا إلى رب العالمين، أيدنا الله عز وجل بنصره وأعاد هذه الدائرة على هؤلاء المجرمين، على اليهود الغاصبين الذين نسأل الله عز وجل أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يهلك أولهم وآخرهم، وأن لا يغادر ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء المجرمين أحدا. فعلينا أن نصلح أيضا أنفسنا، وأن نتخذ الوسائل التي يجب أن الوسائل الصحيحة التي يجب أن نتخذها في هذا المجال. ولا يكتفي أهل الإيمان بعاطفة المسألة، ألوم أنفسنا فيها من فترة سابقة وليس من الآن. هذه مسائل تعد من قدم، وماذا نحن أعددنا لها؟ فيا ليتنا نصحح المسار، يا ليتنا نصحح المسار. ورأي الدين في ذلك واضح، ورأي أهل العلم في ذلك أيضا واضح، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. ركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر. الذي أود أن أقوله عن اليوم الآخر بأن الإيمان به ضروري ومهم، لأن الإيمان باليوم الآخر كما ذكر بعض أهل العلم عليه مدار استقامة الإنسان. يعني الإنسان عندما يدرك يقينا بأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وأنه سيسأل عما قدمت يداه، هذا يدفعه إلى أن يتحرى مواطن أقدامه، إلى أن يبتعد عن الكذب والغش والزور والسرقة والخيانة والإفك والبهتان وغير ذلك من الأشياء التي نراها في المسلمين اليوم قبل أن نشاهدها عيانا عند غيرهم. لا شك هي قائمة عند غيرهم، ولكن أيضا ما يدور في المجتمعات الإسلامية من أشياء يندى لها الجبين كثيرة وكثيرة. ولو كان عند أهل الإيمان حقا ويقينا وصدقا الإيمان باليوم الآخر كما أخبر به القرآن الكريم وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الأقل قلت هذه الجرائم، قلت هذه الفضائح، بل ربما اختفى الكثير منها. فاليوم الآخر الشاهد من أن عليه مدار استقامة الإنسان، لأن الإنسان الفطن الذكي الذي يحاسب نفسه عندما يقوم في قلبه هذا اليوم وما يدور فيه من أحداث وأهوال يدفعه ذلك إلى أن يعرف ماذا يفعل وماذا يترك، ما الذي يرضي ربه فيفعله وما الذي يغضب الله عز وجل فيتركه. اليوم الآخر يبدأ بقيام الناس من البعث للبعث والنشور بين يدي الله عز وجل، ولا شك أن نهاية كل إنسان بالموت، ويدفن الإنسان في البرزخ، وهذا يجعله أهل العلم من مقدمات الإيمان باليوم الآخر التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها. ونحن نعلم وجمهور أهل العلم على ذلك بأن العبد إذا قبر ووضع في قبره أتاه ملكان وسألاه عن ربه وعن دينه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر أيضا مجمع عليه بين المسلمين، ومن أنكر ذلك فهم شواذ لا يؤبه بقولهم. ولكني أركز في اليوم الآخر إلى ما بعد البعث من القبور، ما بعد البعث من القبور. الله عز وجل يأمر إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور النفخة الأخيرة التي يخرج الناس من قبورهم سرعانا متوجهين إلى الحشر، إلى المكان الذي يجمعهم رب العالمين سبحانه وتعالى فيه جل في علاه. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الله عز وجل يحشر الناس لماذا؟ ليسألهم ويحاسبهم على ما قدمت أيديهم، وهناك السؤال والحساب، وهناك الميزان، وهناك الصراط الذي قد نصب بين الجنة والنار، وهناك الكتب التي سيعطاها كل إنسان. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والكافر أعاذني الله وإياكم من هؤلاء يأخذ كتابه بشماله، وقد سجل في هذا الكتاب كل ما فعله الإنسان، كل ما فعله الإنسان مسطور في هذا الكتاب، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وينتهي الموقف بدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. أما الإيمان بالقدر يعني أرجئ الحديث عنه، لأنه سيأتي بعد هذا في باب مستقل إن شاء الله تبارك وتعالى، سأتحدث فيه هناك عنه بإذن الله عز وجل. لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بأركان الإيمان الستة، قال جبريل له: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. هذه كلمات مباركات في معنى كلمة الإحسان. الإحسان أعلى مقامات الدين. أهل العلم قالوا مقامات الدين ثلاثة: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. الإحسان أعلى مقامات الدين، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. ما أجملها من عبارة! والعبد لا يرى ربه في الدار الدنيا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني يا عبد الله، سر في طريقك إلى الله عز وجل، وأنت توقن في داخل قلبك وشعورك ووجدانك أن الله مطلع عليك وأنه يرى أفعالك. هذه كلمة جميلة يا الله عندما يعرف العبد أن ربه يراه، أنه إذا قام من نومه فإن ربه يشاهده، أنه إذا ذهب إلى المسجد فإن الله يراه، إذا ذهب إلى مكان آخر ليرتكب منكرا فإن الله يراه ومطلع عليه. إن كان الأمر كذلك لا شك أن هذا العبد سيكون أو سيسلك طريق أهل الإحسان الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والله يحب المحسنين، وقال الله عز وجل فيهم وإن الله لمع المحسنين. إن الإحسان هي أعلى مقامات الدين والإيمان، اللي يصل إلى درجة الإحسان وصل إلى نهاية عظمى، صار حقا من أولياء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال آخر، قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول اللي هو مين؟ مسؤول النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل من؟ جبريل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا المسؤول، لا أعلم عن الساعة كما لا تعلم أنت عنها شيئا، كلانا نشترك في هذا الأمر. وسلم جبريل بذلك. والفائدة التي نأخذها من هذا الكلام هو أن علم الساعة لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب انتقل جبريل عليه السلام إلى أمر آخر، إذا كنا لا نعلم الساعة فهل هناك أمارات لها؟ قال فما أمارتها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. هنا قال وكيع يعني تلد العجم العرب، وقيل أن تلد الأمة ربتها يعني أن تحكم البنت على الأم وتتحكم فيها من كثرة الإيه؟ من كثرة العقوق الذي يكون. ومن علاماتها أيضا ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء، وهذه أيضا ظاهرة وجدت في هذه الأزمان المتأخرة. قال عمر رضي الله تعالى عنه ثم لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عمر بن الخطاب ويقول له أتدري من الرجل؟ من الرجل الذي ذكرت في وصفك إياه بأنه كان شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، من هذا الرجل؟ أتدري من هو الذي سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان؟ قال عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. هكذا فوض العلم والأمر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يجب على كل مسلم أن لا يعلمه، إن كان الشيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معلما إياه ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. هكذا كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الدين. وفي رواية أخرى في بعض ما جاء من روايات لهذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل ذلك على أن الدين إسلام وإيمان وإحسان، وأن الإحسان أعلى مقامات الدين بالكلية. ولذلك نحن نذكر أنفسنا وأذكر إخواني بأن نسعى لأن نكون مع أهل الإحسان وأن نكون من المحسنين، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه يحب المحسنين وبأنه مع المحسنين، وإذا كنا كذلك نصرنا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأكتفي بهذا الحديث على أمل أن أواصل إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى بقية الحديث في أركان الإيمان، وأنتقل بعده إلى باب القدر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.